الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام عبادات واحد. الإعداد والتقديم الدكتور علي بن العجم العشري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشمير. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في مادة أحكام العبادات واحد. وكما تعلمون هذا الكتاب من إعداد جامعة العلوم والتكنولوجيا من تأليف الأستاذين الأستاذ دكتور علي بن العجم العشي أستاذ العقيدة المشارك بالجامعة والأستاذ فتحي بن العايش عبد القادر، والكتاب موزع على 7 حلقات بإذن الله تعالى. سنتناول منها هذا اليوم درسنا الأول، وعنوان هذه الحلقة أحكام الطهارة من النجاسات. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح الأسئلة الآتية: ما هي الطهارة؟ وما هي أنواعها؟ وما أقسام المياه التي يتطهر بها؟ وما هي الأسآر؟ وما أحكامها؟ وما هي النجاسات المتفق عليها والمختلف فيها بين أهل الفقه؟ أيها الأعزاء الكرام، هذه بعض الأسئلة التي يمكن أن نفتتح بها درسنا اليوم، والذي سنناقش فيه جملة من المحاور تتمثل في الآتي: أولا، تعريف الطهارة وأنواعها. ثانيا، أقسام المياه وأحكامها. ثالثا، أحكام الأسآر. رابعا، النجاسات المتفق عليها والمختلف فيها. خامسا، أحكام إزالة النجاسات. سادسا، أحكام قضاء الحاجة. وسابعا وأخيرا، سنن الفطرة. وسنتناول هذه المحاور الواحدة تلو الآخر، ونبتدئ بمحورنا الأول، وهو بعنوان تعريف الطهارة وأنواعها. الطهارة في اللغة نقيض النجاسة، وهي مصدر بمعنى النظافة، والنزاهة عن الأقذار والأدناس والأوساخ الحسية. وعندنا إخوة الكرام الأوساخ الحسية مثل البول والعذرة والدم وغيرها، وهناك أوساخ معنوية كالذنوب والمعاصي الظاهرة مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، وهناك ما هو من المعاصي الباطنة مثل الكبر والعجب والرياء إلى غير ذلك. إذن هذه باختصار ما يتعلق بتعريف الطهارة. أما الطهارة في الشرع، هذا التعريف اللغوي، أما الشرعي فإن الطهارة تعني زوال الخبث وارتفاع الحدث أو ما في معناهما، وهذا التعريف كما تعلمون هو تعريف الإمام النووي. فزوال الخبث سنأتي إليه وإلى تعريفه، وكذا الحدث وما في معناهما. إذا انتقلنا إلى النقطة الثانية وهي الطهارة وأنواعها، فنقول أن الطهارة نوعان. النوع الأول هو طهارة الحدث، والحدث هو صفة حكمية تتعلق بالإنسان تمنعه من أداء الصلوات أو الطواف، وهذه تختص بجميع البدن أو ببعض أعضائه. وهذه الطهارة تكون عبر الغسل أو الوضوء أو بدلا منهما، وهو التيمم، وذلك في حالة تعذر الغسل أو تعذر الوضوء. أما النوع الثاني من الطهارة فهو طهارة الخبث، والخبث هو النجاسة المستقذرة شرعا أو العين المستقذرة شرعا، وهذه كذلك تكون في البدن أو في الثوب أو في المكان، وتزول أيضا بالغسل أو بالمسح أو بالنضح كما سلف. الطهارة إذن تشمل الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، لأن النجاسة إذا كانت في المكان تزال بالطرق التي سنأتي إلى بيانها في نهاية هذا الدرس. أما حكم الطهارة، فالطهارة أعزائنا الطلاب والطالبات، الطهارة حكمها الوجوب، فهي واجبة سواء من الحدث أو من الخبث، وهذا باتفاق أهل العلم. نأتي أعزائي الطلبة إلى المحور الثاني، وهو بعنوان أقسام المياه. وأقسام المياه أعزائنا الطلبة أربعة، وهي الماء الطهور، وهو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، مثل مياه الأمطار أو مياه البحر أو مياه الأنهار والأبار، فهذه كلها مجموعة في حكم واحد، وهو أن ماؤها طاهر طهور، فهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره. النوع الثاني الماء الطاهر ولكنه غير مطهر، وهذا هو الماء الذي يكون قد خالطه طاهر، مثل الشاي وغيرها من الطاهرات التي تغير اسم الماء إلى اسم آخر، فإذا اختلط بالشاي مثلا أصبح شاي لم يعد ماء، فلا يصلح رغم طهارته في أن يتطهر به، فهو ماء طاهر ولكنه غير مطهر. النوع الثالث هو الماء المستعمل، وهذا الماء هو الذي استعمل في إزالة حدث أصغر كالوضوء أو حدث أكبر كالغسل، فهذا الماء المستعمل فيه اختلاف بين أهل العلم، هل هو طاهر ومطهر؟ والقول الراجح هو قول الفقهاء الذين ذهبوا إلى القول بطهارة الماء المستعمل، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما ونسي مسح رأسه، فأخذ من بلل لحيته ومسح بها الرأس، وبلل اللحية هو ماء مستعمل، وهذا ما تعارف عليه جمهور الصحابة وبالله التوفيق. أما النوع الرابع والأخير من أنواع المياه وأقسامها هو الماء النجس، وهو الماء الذي وقعت فيه نجاسة، غيرت أحد أوصافه الثلاثة، وأوصاف الماء الثلاثة هي ريحه أو لونه أو طعمه. السؤال الذي يطرح أعزائي الطلبة هو ما حكم الماء القليل الذي لاقته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، دخلت فيه نجاسة لكن لم تتغير أحد هذه الأوصاف أو هذه الأوصاف الثلاثة، الريح واللون والطعم. هذا النوع من الماء اختلف العلماء في حد القلة والكثرة. طيب هو قليل، ما هذا الحد؟ كيف نعتبر أن الماء قليل أو كثير؟ هنا اختلفوا على ثلاثة أقوال في هذه المسألة. أما القول الأول وهو قول الجمهور، فهذا أعزائي الطلبة جمهور العلماء قالوا أن المقياس في القلة والكثرة هو القلتان، بناء على الحديث الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، والقلتان هي قلتي هجر، وقد تكلم العلماء في تفاصيلها ومقدار ما تسعه هاتين القلتين. باختصار قول الجمهور يرى أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، وبالتالي إذا دخلت فيه النجاسة القليلة لا تغيره، فيبقى على حكمه الأصلي، وهو أنه طاهر ومطهر. أما القول الثاني وهذا ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، وهو أن الماء لا يحد بالكثرة والقلة إلا إذا كان بحيث الماء إذا حرك أحد أطرافه لم يتحرك الطرف الآخر، في هذه الحالة هذا الماء يعد كثير وليس قليل. وكذلك قالوا القليل ما كان دون 10 أذرع في 10 أذرع، فما زاد عن ذلك فهو كثير، وما نقص عن ذلك فهو قليل، فإن خالطت النجاسة القليل تنجس، وإن خالطت النجاسة الكثير لم يتنجس. أما القول الثالث والأخير فهو أن الماء الذي لاقته نجاسة لا ينجس سواء كان قليلا أو كان كثيرا، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. بالتالي إذن المعيار في القول الثالث هو تغير أحد الأوصاف. وأعزائي الطلبة، القول الراجح في هذه الأقوال الثلاثة هو قول جمهور العلماء، لأنه القول الموافق للحديث الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المحور الثالث أعزائي الطلبة هو أحكام الأسآر. والأسآر تعريفها متأتية من السؤر، والسؤر هو البقية والفضلة. فما بقي من الماء بعد شرب إنسان أو شرب حيوان يسمى سؤر. هذا السؤر المتبقي بعد استخدام حيوان أو إنسان، اختلف العلماء في أنواع الأسآر وما إذا كان حكمها طاهر أو غير طاهر بحسب نوع الحيوان الذي أخذ من هذا الماء أو شرب من هذا الماء. هذا من حيث التعريف اللغوي. أما الاصطلاحي فالسؤر هو ما بقي من الماء في الإناء أو في الحوض بعد الشرب. أما حكم السؤر فيختلف باختلاف السؤر. فسؤر الآدمي أي ما بقي من شرب الآدمي فهو طاهر مطهر باتفاق العلماء، هذا إن كان مسلما. فأما إن كان كافرا فاختلفوا. أما الجمهور فذهبوا إلى أن حكم الإنسان كافرا أو مسلم وطاهر، لأن الكافر نجاسته نجاسة معنوية، ولم يخالف في هذه المسألة إلا فقهاء الهادوية الذين ذهبوا إلى أن سؤر الإنسان الكافر نجس، لأن الكافر نجس بقول الله عز وجل إنما المشركون نجس. والقول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب من مزادة امرأة مشركة، وبينت الأحاديث أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد استخدموا أواني المشركين في السقيا والشرب والأكل وما إلى ذلك. كذلك اتفق الفقهاء على أن ما يؤكل لحمه فأيضا سؤره طاهر مطهر، وكذلك سؤر الهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن سؤر الهرة أيضا طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فسؤرها طاهر مطهر. لكن اختلف الفقهاء في سؤر الكلب، وكذلك اختلفوا فيما لا يؤكل لحمه كالحمار الأهلي والسباع. فمنهم من قال أن سؤر السباع طاهر والحمار الأهلي والبغل وكذلك الكلب، ومنهم من قال بغير طهارته. والقول الراجح عدم طهارة سؤر الكلب، هذا أرجح الأقوال عند أهل العلم. وأما سؤر الحمار والسباع فالقول الراجح هو القول بطهارتها. أما سؤر الخنزير فباتفاق العلماء سؤر الخنزير نجس، لأن الخنزير نجس. المحور الرابع أحكام النجاسات. أما تعريفها إخوتي الكارم، فالنجاسة في اللغة من النجس وهو القذر وهو ضد الطهارة. وأما النجاسة في الشرع فاسم لعين مستقذرة شرعا، كل عين مستقذرة شرعا فهي نجاسة. وأما أقسام النجاسة فهي اسمان، نجاسة حقيقية ونجاسة حكمية. النجاسة الحقيقية في اللغة هي العين المستقذرة كما أشرنا، مثل الدم والبول والغائط، هذه كلها نجاسة حقيقية، وهي في الشرع شيء مستقذر يمنع صحة الصلاة أو الطواف، لأنه لا تستقيم الصلاة إلا مع الطهارة وكذا الطواف، لأن الطواف كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الطواف صلاة كذلك. أما النجاسة الحكمية فهي عبارة عن صفة حكمية تقوم بالأعضاء تمنع من صحة الصلاة، ويطلق عليها الحدث. فالحدث نجاسة حكمية مثل الريح وما إلى ذلك، فهذه كلها نجاسة حكمية ليس من سبيل إلى الطهارة منها إلا عبر الغسل أو الوضوء أو ما في معناهما أو بدل منهما وهو التيمم. نأتي أعزائي الطلبة إلى الحديث عن النجاسات المتفق عليها، وإحنا تسهيلا لأعزائنا الطلبة أردت أن أقسم لكم موضوع النجاسات إلى ما هو متفق عليه بين العلماء وما هو مختلف فيه حتى يسهل عليكم الدرس. أما النجاسات المتفق عليها فهي الميتة، والميتة كل ما مات حتف أنفه فهو ميتة، أي من غير ذكاء. وألحق أهل العلم بما مات حتف أنفه ما قطع من الحي، كل جزء قطع من الحي فهو ميتة. لو فرضنا أن شاة قطعت رجلها وهي على زالة حية، فهذا الذي قطع حكمه حكم الميتة، فهذا بالنسبة للميتة، والميتة اتفق العلماء على نجاستها. كذلك اتفقوا على نجاسة الدم، وكذلك اتفقوا على نجاسة لحم الخنزير والمذي. والمذي أعزائي الطلبة هو ماء أبيض رقيق يخرج من ذكر الرجل عند ثوران الشهوة أو تذكر الجماع، فهذا المذي نجس باتفاق العلماء. وكذلك الودي، والودي هو ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل، وهو أيضا نجس باتفاق العلماء. كذلك بول الآدمي نجس باتفاق العلماء، وغائط الآدمي، والقيء والقلس إن كان متغيرا، فالقيء إذا كان متغير فهو نجس، والقلس، والقلس هو ما تخرجه المعدة حال التجشع، إذا تجشع الإنسان يخرج من المعدة ماء، هذا الماء إن كان خارج من ناحية المريء ويعني لم يتغير فليس بنجس، لكن إن تغير فهو نجس باتفاق العلماء. أما النجاسات المختلفة عليها أعزائي الطلبة فهي الكلب والخمر وصوف الميتة وشعرها وعظمها وظفرها وريشها وجلدها، كل هذه الأنواع، زائدا المني وبول الصبي الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن وبول الحيوان وروثه، هذه النجاسات مختلفة فيها، وإذا تناولناها نقطة نقطة فنقول وبالله التوفيق. أما الكلب فذهب المالكية والظاهرية إلى القول بعدم نجاسة الكلب، وحجتهم في ذلك أن الكلب قد سمح النبي صلى الله عليه وسلم وسمحت الشريعة الغراء بأن الكلب يصطاد لصاحبه، وصيد الكلب بلا شك يلامس هذا الصيد ريق الكلب، ومع ذلك لم يقل أحد بأن صيد الكلب محرم بل هو جائز. من هنا ذهب السادة المالكية والظاهرية إلى القول بعدم نجاسته، لكن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى القول بنجاسة الكلب، وقولهم أرجح وقولهم هو الصحيح، لأنه ينبني على الحديث الصحيح من أنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب كما ثبت في الحديث الصحيح. وأما الخمر فجمهور العلماء ذهبوا إلى قول بنجاسة الخمر، وخالف في ذلك بعض المتأخرين منهم الإمام الشوكاني وعدد من أهل العلم الذين قالوا بعدم نجاسة الخمر، والقول الراجح هو قول من قال بعدم نجاسة الخمر، لأن الخمر متكونة من أشياء غير نجسة، نعم هي محرمة ولكنها ليست نجسة، فليس كل يعني محرم نجس، فالحرير محرم لكنه ليس نجسا. وثبت أن الصحابة حينما نزل القول بتحريم الخمر والحديث لسيدنا أنس بن مالك قال كنت ذلك اليوم في بيت أبي طلحة وكنت أنا ساق القوم، فسمعنا مناديا ينادي فخرجت أنظر فإذا بالمنادي ينادي أن الخمر قد حرمت، فأخذنا دنان الخمر وأهرقت في طرقات المدينة، ولو كانت نجسة لما تعمد الصحابة تنجيس تلك الأرض، فدل فعلهم على أن الخمر في ذاتها ليست نجسة وإن كانت محرمة لأنها مسكرة كما تعلمون. أما صوف الميتة وشعرها وعظمها وظفرها وريشها وجلدها فأرجح الأقوال بعدم نجاسة هذه الأشياء لأنها قد جفت وانقطعت عنها النجاسة. أما المني فاختلفوا على قولين، القول الأول ذهبوا إلى القول بنجاسته، والقول الثاني والقول الأول قال به الأئمة المالكية والحنفية، أما الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى القول بطهارة المني. والقول الراجح هو قول الشافعية والحنابلة. لماذا؟ لأن المني طاهر في ذاته، وإنما أمرنا بالغسل منه للتنظيف ليس إلا. ولأن القول بنجاسة المني كما تعلمون أعزائي الطلبة يؤدي إلى القول بأن أصل الإنسان نجس، وبالتالي أصل الأنبياء كذلك نجس، ومن هنا ذهب يعني الشافعية والحنابلة القول بطهارته، وقولهم أرجح والله تعالى أعلم. أما بول الصبي الرضيع فقول الشافعية والحنابلة أيضا هو القول الراجح، وهو القول بعدم نجاسته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن بول الصبي الرضيع الذكر ينضح ولا يغسل، أما بول الجارية حتى التي لم تطعم الطعام ولا زالت رضيعة فبولها يغسل. طبعا هذه قضية طبية ممكن مراجعة الأطباء فيها أعزائي الطلبة، ولكن نص على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل بعض الهرمونات الموجودة لدى البنت الأنثى غير الذكر تتسبب في ظهور نوع من الرائحة في بول الجارية، بول الصبية الرضيعة غير بول الصبي الرضيع، وهذه واحدة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في القول بالتفريق بين بول الصبي الذكر الرضيع وبول الجارية الذي طبعا لم يطعم غير اللبن. أما بول الحيوان وروثه فاختلف العلماء في القول بنجاسته، والقول الراجح عند أهل العلم وخاصة المالكية والحنابلة أن الحيوان إن كان مأكول اللحم مثل الجمل والخروف والبقر وما إلى ذلك فبوله ليس نجسا، وبالله التوفيق. المحور الخامس إزالة النجاسة. أعزائي الطلبة، حكم إزالة النجاسة عند جمهور الفقهاء وهو الوجوب. التطهر إذن من النجاسة واجب، وهو شرط لصحة الصلاة ولصحة الطواف. ويرى المالكية أن إزالة النجاسة فرض مع الذكر، إذا تذكر الإنسان أن في بدنه مثلا نجاسة أو في ثوبه أو في المكان الذي سيصلي فيه نجاسة وتذكر ذلك فهو فرض عليه إزالتها، لكن هذا الفرض ساقط مع النسيان، إذا نسي يسقط هذا الفرض. فلذلك ذهب السادة المالكية إلى أن من صلى وعليه نجاسة مثلا على ثوبه وكان قد نسيها وأتم صلاته صحت صلاته ولا يعيدها. أما المقدار المعفو عنه من النجاسة فاختلف العلماء في هذه المسألة. عند الحنفية قالوا أن المقدار المعفو عنه من النجاسة يعني إذا كانت جامدة فهو ما دون الدرهم، والقليل من النجاسة المخففة في الثياب ما دون ربع الثوب. طبعا النجاسة المخففة زي ما قلنا يعني زي بول الصبي وما إلى ذلك، وفي البدن ما دون ربع العضو المصاب، هذا عند السادة الحنفية. أما المالكية فذهبوا إلى أن المقدار المعفو عنه من النجاسة هو مقدار الدرهم البغلي، والدرهم البغلي أعزائي الطلبة هي دائرة سوداء توجد في ذراع البغل، وهي يعني في حدود مقدارها مقدار الدرهم، وإذا كان النجاسة بهذا المقدار يعفى عنها، وكذلك قالوا يعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات مثل سلس البول، وعند بعض كبار السن كما تعلمون يعني لديه هذا ما يسمى بسلس البول، فالذي لديه هذا المرض يعني يتوضأ في آخر الوقت ثم مباشرة بعد الوضوء يأتي للصلاة، فإن نزل منه سلس فهو معفو عنه، وكذلك بلل الباسور وهو مرض مشهور ومعروف وغيرها. أما عند الشافعية فقالوا لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا ما لا يدركه البصر المعتدل، وأما عند الحنابلة فقالوا كذلك لا يعفى حتى عن يسير النجاسة ولو لم يدركها البصر، مثل الذي يعلق بأرجل الذباب ونحوه. وطبعا أعزائي الطلبة هذا ليس متفقا عليه بين السادة الحنابلة، فهناك من يذهب من الحنابلة إلى أن اليسير من النجاسة يعفى عنه، وهذا مدون عند أهم كتاب عند السادة الحنابلة وهو كتاب المغني في مذهب الإمام أحمد بن حنبل للإمام موفق الدين ابن قدامة رحمة الله عليه. أما ما يتعلق بوسائل إزالة النجاسة فعزيزي الدارس وعزيزتي الدارسة، تزول النجاسة بوسائل كثيرة، نذكر منها الماء والمائعات الأخرى كالخل وماء الورد ونحو ذلك، كل هذا ممكن أن تزال به النجاسة. أما الأرض إذا تنجست فيجوز تطهيرها بالماء وكذلك بالجفاف وبالريح وبالشمس، فتطهر بالشمس، وهناك ما يطهر بشكل مخصوص له أمور خاصة كالمني، فإذا كان يابسا يجوز فركه، وقد ثبت أن السيدة عائشة فعلت ذلك، وإذا كان رطبا يغسل، وبول الغلام الرضيع الذي لم يطعم الطعام فهذا يجوز مضحه كما بينت الأحاديث الشريفة، وكذلك الجسم الصقيل فهذا له طريقة أيضا خاصة في إزالة النجاسة التي عليه. ومعلوم إخوة الكرام أن الجسم الصقيل هو مثل السكين، الزجاج، السيف وما إلى ذلك، فهذا يكفي مسحه لإزالة النجاسة. وأما جلد الميتة فهذا باتفاق أهل العلم أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، فإذا دبغ جلد الميتة طهرا، هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. بهذا إخوتي لم يبقى لدينا إلا محورين أخيرين في درسنا اليوم، المحور السادس هو قضاء الحاجة، والمحور السابع هو سنن الفطرة، ونبدأ بالمحور السادس وهو قضاء الحاجة. فنبدأ أولا بآداب قضاء الحاجة. وأداب قضاء الحاجة أعزائي الطلبة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. هناك آداب قبل دخول موضع قضاء الحاجة، مثل ألا يستصحب معه ما كتب عليه اسم الله تعالى أو كلام الله تعالى أو اسما معظما كالملائكة إلا إذا خاف عليه الضياع. ثانيا أن يبتعد عن الناس ويستتر عنهم لا سيما عند الغائط. ثالثا أن يقول عند الدخول في البنيان وعند تشمير الثياب في الفضاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم يقدم رجله اليسرى ويدخل. وهناك آداب لأثناء قضاء الحاجة، وهي آداب كثيرة نذكر لكم أعزائنا الطلبة بعضها. أولا ألا يرفع ثوبه إلا إذا كان خارج البنيان حتى يدنو من الأرض، إذن لا يرفع ثوبه إذا كان خارج البنيان حتى يدنو من الأرض لكي لا تنكشف عورته. ثانيا أن لا يتكلم مطلقا. ثالثا أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فلا تكون القبلة لا يعني أمامه ولا وراءه. رابعا أن يتجنب طرق الناس وظلهم ومواردهم، لأنه لا يجوز قضاء الحاجة في مثل هذه المواضع. أخيرا آداب ما بعد الفراغ من قضاء الحاجة، وهذه من أدابها أن يقدم رجله اليمنى عند الخروج ويقول غفرانك. بقي لدينا الاستنجاء والاستجمار، وهذا يتم بعد قضاء الحاجة. والاستنجاء هو إزالة النجو، والنجو في اللغة هو الغائط. الاستنجاء إذن هو ماذا؟ هو إزالة الغائط، واصطلاحا هو استعمال الماء أو الأحجار بقصد إزالة النجو الذي هو الغائط أو إزالة النجاسة الخارجة من أحد السبيلين، واحد السبيلين هو الذكر أو الدبور أو القبل بالنسبة للمرأة أو الدبور، ويتم ذلك بالماء أو بالأحجار أو ما يعني وافق الورق وما إلى ذلك. فالاستنجاء إذن يكون بالماء والحجارة أو بالورق وغيرها، فإذا كان بالحجارة فقط سمي استجمارا. وهذا أعزائي الطلبة الفرق بين الاستنجاء والاستجمار. أما حكم الاستنجاء فحكمه عند جمهور الفقهاء الوجوب. المحور السابع والأخير سنن الفطرة. ما هي سنن الفطرة أعزائي الطلبة؟ السنة القديمة التي اختارها الأنبياء هي الفطرة. إذن الفطرة هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وهذه مما اتفقت عليها الشرائع، يعني لم تأتي شريعة إلا واتفقت على سنن الفطرة، سواء شريعة سيدنا إبراهيم عليه السلام أو سيدنا موسى أو عيسى أو شريعة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فكأن إذن الفطرة أمر جبلي، أمر جبلي يعني خلقي، مما فطر الله الناس عليها. وقد اختار الله سبحانه وتعالى للأنبياء سننا وهي سنن الفطرة، وأمر أتباعهم بالاقتداء بهم فيها. من هذه السنن أعزائي الطلبة سنذكر لكم 10 سنن يعني اتفق العلماء على أنها من سنن الفطرة، مع اختلاف بعضهم في إضافة بعض أو نقص بعض هذه السنن، لكن هذه 10 أكثر السنن المشتهرة وبالله التوفيق. من هذه السنن: قص الشارب، إعفاء اللحية، السواك، استنشاق الماء، قص الأظافر، غسل البراجم، نتف الإبط، حلق العانة، انتقاص الماء، والمضمضة. أعزائي الطلبة، كل هذه المصطلحات تعلمونها وتعرفونها، إلا مصطلحين لعلهما يشغبان عليكم فلعل يكون فيها عدم وضوح. فأما الأولى فهي غسل البراجم، والبراجم هي العقد الموجودة في الأصابع، فهذه يعني لا بد من الانتباه لها في الغسل. وأما النقطة الثانية التي قد تكون غير واضحة هي انتقاص الماء، وانتقاص الماء يقصد به الاستنجاء، وقد سبق وشرحنا بتفصيل الاستنجاء ما هو. في نهاية حلقة اليوم أعزائي الطلبة سوف نقوم بتلخيص درس اليوم، فنقول وبالله التوفيق. كان درسنا لهذا اليوم بعنوان أحكام الطهارة من النجاسات. ناقشنا فيه 7 محاور، هي: المحور الأول عرفنا الطهارة وبينا أنواع الطهارة، وبينا أقسام المياه وبينا أحكامها، ثم تكلمنا عن أحكام الأسآر وهي جمع سؤر، وبينا أحكام أنواع هذه الأسآر سواء سؤر الآدمي أو غير الآدمي. تكلمنا في النقطة الرابعة والمحور الرابع عن النجاسات المتفق عليها، وبينا النجاسات المختلف فيها، وشرحنا كل نجاسة مختلف فيها ما هو القول الراجح فيها. وكذلك تناولنا المحور السابع، كان أحكام إزالة النجاسة، ثم المحور السادس أحكام قضاء الحاجة، والمحور السابع والأخير كان بعنوان سنن الفطرة. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نطرح عليكم الأسئلة الآتية لتعملوا رأيكم فيها وتجتهدوا في الإجابة عليها إلى حين لقائنا بكم القادم. السؤال الأول: ما هي أحكام الطهارة من الأحداث؟ السؤال الثاني: ما الذي تعرفونه عن أحكام الوضوء والغسل والتيمم؟ السؤال الثالث: ما المقصود بالمسح على الخفين وما هي أحكامه؟ السؤال الرابع والأخير: ما هي أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة؟ أعزائي الطلبة، هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. بقي أن نقول لكم أعزائي الطلبة في نهاية هذه الوحدة تجدون في الصفحة 52 من كتاب أحكام العبادات 1 المقرر عليكم، تجدون عددا من الأحاديث المقررة عليكم حفظا، وعددها 8 أحاديث وهي مقررة عليكم لحفظها، فيرجى الانتباه إلى حفظها من الآن، وبالله التوفيق. أعزائي الطلبة، لن تغني هذه الحلقة عن العودة إلى الكتاب الأصلي لمعرفة المصادر الأساسية من الأدلة من أقوال الفقهاء وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الحلقة هي مدخل لكم لتنبيهكم على أهمية هذه الوحدة وما فيها من محاور لتسهل عليكم العودة إلى الكتاب الأساسي والمرجع الأساسي. بهذا نكون قد انتهينا أعزائي الطلبة من لقائنا اليوم، على أمل أن يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحكام عبادات 1. الإعداد والتقديم الدكتور علي بن العجم العشري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشمير. الإخراج رياض المحيي.